حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا ابن إسماعيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أبي ثوب عن أبي ثوب بن عساس رضي الله عنهما قال: هل أتى الحديث على أن سأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قالت الله لهما: إن تشوفا إلى الله فقد صدت قلوبكما. فحدثت معه بعجل وعجلت معه بالإدارة فتبرزتهما جاء فسكبت على يديه من الإدارة فتوضا. فقلت: يا أمير المؤمنين، من أردت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال وعدني لكين عباس عائشة وحفصة رضي الله عنهما. ثم استقبل عمر
هذه القصة قد ساقها المؤلف رحمه الله هنا، والشاهد كما سيأتي كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في غرفة مشرفة هجر نساءه عليه الصلاة والسلام لما سمعنا في النفقة آل عليهن سهرا واعتزلهن وجلس في غرفة مشرفة، وهذا هو الشاهد، غرفة مشرفة وحده حتى مضت 29 يوما ثم نزل. والمؤلف رحمه الله شرح صدره وساق القصة بطولها، وكانت عادته أن يأتي بالشاهد كما في الحديث كان يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة مشرفة، لكنه في بعض الأحيان ينشط ينشرح صدره في سطر القصة كلها بطولها. فساق هذه القصة تقرب من صفحتين على خلاف عادته رحمه الله. وفي هذه القصة فضل ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على العلم وأخذه من مصدره وهو عمر الذي اعتنى بهذه القصة وراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بإمكان ابن عباس أن يسأل عائشة، لكن أراد أن يسأل عمر لأن عمر له عناية بهذه القصة وحيث أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لهذا قال ابن عباس: لم أزل حريصا على ما سأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. جاء في له الأخر وجاء السنة يريد أن يسأله ولا تمكن من محابته. قال: فلما قال حججت معه فعدل وعدل معه بالإداوة فتبرز فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فتوضأ. يعني وجد فرصة ثانية حالها لما صار وحده وصار يصب عليه الماء. قال له في الأخر قال: يا أمير المؤمنين، جاء السنة ما من الهيبة أريد أن أسأل. قال: لا تفعل، ما كان من عندي من العلم، أخبرت به. فلما صب عليهما قال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعدوا لكم عن بس عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله، لأن اجتمع عليه في الغيرة. نعم. ثم استقبل عمر الحديث. نعم.
وما سجدت على وجهي من الدار ستتوضا فقلت: يا امير المؤمنين، للمرأتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. فقال: واعجبا لك يا ابن عباس، عائشه وحصه. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهي من أوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله.
وهذا في فضل عمر رضي الله عنه، وفي الحرص على طلب العلم والتناوب في حضور حلقات العلم إذا لم يكن الحضور بنفسه. إذا لم يكن الحضور كله زميل، كل زميل يحضر الدرس ويعلق ثم يعطي زميله الفائدة استفادها، وفي اليوم الثاني يأتي زميل والأول يبقى في عمله. إذا كانوا ما يستطيعون الحضور يوميا يحضر واحد والثاني يكون في عمله ثم يحضر الثاني في اليوم الثاني، والذي يحضر يأتي ب فائدة عليه. لكن الحمد لله صار الأمر الآن سجل الدروس، يمكن أن يسمع الشريط، تنشر أيضا في الشبكة، يمكن أن ينزل الدرس محسوب هذه من الوسائل التي جدت والتي معروفة في الأزمنة السابقة. كان عمر رضي الله عنه وجار له من الأنصار يسكن في العوالي بعيدة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع النزول يوميا، فكان يتناوبه يوم ينزل عمر ويوم ينزل الأنصار، فإذا نزل عمر أتى جاره الأنصار بفائدة والخبر والوحي من الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني ينزل الأنصار وعمر يبقى فيأتي له بفائدة والخبر. يقول كنت وجار لي من الأنصار، هو جار بالرفع معطوف على الضمير المتصل في قول كنت، كنت وجار لي جار معطوف على الضمير وهو جائز عند الكوفيين، وهو ممنوع عند البصريين. البصريين يقول لا يعطف عليه إلا إذا كان الضمير متصلا، كنت أنا وجار لي يعطف على أنا، والكوفيين يجوزون هذا شاهد مذهب الكوفيين. ورد في الرواية الأخرى كنت أنا وجار لي. نعم.
وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجوه اليوم حتى الليل. فأفزعتني فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حصة فقلت أي حصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك.
ولا يغرنك على تشديد نون التوكيد الثقيله، ويجوز ولا يغرنك نون التوكيد الخفيفه. نعم. ولا يغرنك عندك الشكل
ولا يغرنك
التخفيف. طيب نون التوكيد الخفيفه. نعم.
ولا يغرنك أن كنت إن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة رضي الله عنها.
نعم. وهذا فيه بيانا أن قريش تختلف مع الأنصار، فقريش كانوا يغلبون النساء والنساء لا تتكلم ولا تتدخل في أمورهم شيئا، في أمورهم الرجل هو اللي مسيطر على المرأة، أما النساء بالعكس كانت النساء تسيطر على الرجال. يقول عمر رضي الله عنه وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدم الأنصار إلىهم قوم تغلبهم نساءهم، فطفق نساءنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، صار يتعلمون، صار نساء قريش تتعلم نساء الأنصار، وصارت تعارض الزوج ومستنشرون المرأة تتدخل في شؤونها وتعارض. يقول عمر فصحت على امرأتي مرة فرجعتني، فرجعت رجعت فأنت أن تراجعني على عادتها، كيف تتدخلي في شؤون؟ فقالت واعجبا لك، قلت له طولا واعجبا لك يا ابن الخطاب، ولم تنكر أن أراجعك؟ تنكر أني أراجعتنا؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره حتى اليوم حتى اليوم. أنت ما تريد أن أراجعك؟ فقال زوجته ورسول صلى الله عليه وسلم يراجعنا وتكلمنا عنه والواحد تهجره إلا ما تتبه. قال عمر فأفزعني ذلك، ما أعلمها لأن حصة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم، فرجع الرسول وتهجر الرسول عليه السلام، خابت وخسرت ان تفعل هذا. قال ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على الأقصى. كنت يدل على ان الانسان يعني يتخفف في البيت، يلبس ثياب البيت، لكن اذا خرج قال جمعت علي ثيابي يلبس ثياب الخروج ومقابله الناس. قال فدخل على حفصه، اي حفصه اي حفصه يعني يا حفصه اتغاضب اذا كنا رسول الله حتى الليل؟ يسالها فيما سالت ما تفعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مع ايمانهم العظيم. قالت نعم. راجع. فقلت خابت وخسرت، افتامن ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلك؟ لا تستكفل على رسول الله، انصح له ابنه حصه، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. اذا اسفل عليك شيء سليني، انا اعطيك عندك نقص ولا شيء. لا تستكفل من رسول الله، ولا تراجعيه ولا تهجريه، ولا يغرنك ولا يغرنك ان كانت جارتك يعني عائشة هي أوضأ منك وأحب إلى رسول، يعني أجمل، هي أجمل منك وأحب إلى رسول، لا تنظر إليها إنما كان غير مكانك. عائشة يتسامح عن الرسول لأنها يحبها أكثر منك، أما أنت فلا تستكفي ولا تحسبي بعائشة في كونها تهجر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قولات فيها أنه ينبغي الصبر على الزوجة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه يغاضبنه ويهجرها إلى الليل مع عظيم منزلته وجلالة قدره، ومع ذلك يصبر غيره أولى. الرسول أشرف الخلق وزوجة تغاضبه وتطالب بالنفقة وتهجره إلى الليل مع ما مع ما مع أنهن أفضل الزوجات، لكن هذا طبيعة النساء، أفضل النساء هي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل هذا المعنى. هذا معناه إذا الإنسان يوقن نفسه أنه لن يجد امرأة كاملة، كما في الحديث لن تستقيم على شيء، ما خلقت من ضلع وإن عودت من الضلع على، فإن لم تستقيمه تسرب وكسرها طلاقها. فلا بد من الصبر والتحمل، لأنها المرأة مخلوقة من ضلع الأعوج. إذا كان الأشياء التي كفنا من غاضب لا تخل بالدين ولا تخل بالخلق، تخلق به امرأة دينة عفيفة متسترة، لكن شيء من أمور الدنيا أو ما أشبه ذلك أو اختلاف الرأي فلا يتحمل، لا يفرق، ولا يمكن يجد إنسان امرأة كاملة، حتى الصديق وحتى الصاحب لا بد أن يغلط. إذا لم يتحمل الإنسان ما بقي الصديق، ولهذا قصات سامح ولا تستوفي حقك كله وأبقي فلم يستوفي قط كريم. نعم.
وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه، ففجئت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلامي له أسود استأذن لعمر.
يعني هذا فيه أن الصحابة أنهم في ذلك الوقت كانوا يتحدثون أن غسان تنعل النعال لغزهم، وغسان كانت تابعة للروم، دولة الروم في الشام، وهم يتحدثون أن الروم سوف يغزونه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر كنا نتناوب أنا وصاحبي الأنصاري، فنزل صاحبي يوم نوبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في العشاء، رجع عشاء في الليل، قال عمر فضرب بابي ضربا شديدا، قال أتمه؟ هو تم يعني ضربت اسم ضرب المكان، يعني هل هو موجود في البيت؟ قال فرجعت فخرجت إليه، عمر قال خرجت إلى الأنصاري، وقال حدث أمر عظيم. قال عمر قلت ما هو؟ أجعت غسان؟ يعني غزونا، أجعت غسان قال سيغزوننا، تنعل النعال يعني تنعل يعني النعال للخير خاصة للغزو، سيكون يجعلها نعال قوية تحمل الطريق. قال أجعت غسان؟ يعني جاءت غسان يغزوننا، جاء الروم يغزوننا، مش الحديث الأمر عظيم؟ قال لا، بل أعظم وأطول. قال ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فقد خابت حفصة وخسرت، حذرت في الأول محذرة، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون يقرب أن يكون. قال فجمعت علي ثيابي، فلما صليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشروبة له، هذا الشعر من القصة كلها، دخل مشروبة، مشروبة هي مكان مرتفع، يعني جمع القصة كلها لزواج الجلوس في الغرفة المشرفة المرتفعة، وأنه لا حرج الجلوس في الغرفة المشرفة إذا لم يكون تبرع على الناس، إذا لم يطلع على أحد. فاعتزل يعني الرسول هجر النساء يعني آلمهن شهرا شهرا، لأنه استمعن عليه في النفقة، فاعتزلهن شهرا، وكان في مشروبات في غرفة مرتفعة وحده، تركهن شهرا كامل 29 يوم يقول عمر فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك أولما كنت حذرتك أطلقتن رسول الله؟ قالت لا أبي. هو ذات المشربة على وشه مشربة مكان غرفة مرتفعة. فخرج عمر يقول فإذا حوله حول رهط يبكي بعضهم إلى بعض، فجلس معهم ثم غلبه ما يجد في نفسه، قال فجئت المشروع التي فيها فقلت لغلام الأسود استأذن لي عمر، كان هذا الغلام الأسود كان بواب عند باب الغرفة لا يأتي أحد إلا بإذن. نعم.
فقلت لغلام له أسود استأذن لي عمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني لا أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام، فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصيد ليس بينه وبينه فراش، قد أسكر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليث، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله.
فيها أن عمر هنا استأذن ثلاث مرات من الغلام الأسود، لأنه لا بأس من الإلحاح في الاستئذان على الرؤساء إذا كان لمصلحة. عمر يرى أن في مصلحة الآن ولا يستطيع الصبر، يريد أن يستبدع الأمر، هل طلق الرسول النساء وهل يمكن ارجاعهن؟ في اهتمام عمر والمسلمين بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبزوجاته. فأذن له المرة الثالثة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حصير ملحوص يجلس عليه أكثر على في جسده ليس بينه وبين الفراش، ما عليه شيء، حصير من نصوص ينام عليه الصلاة والسلام، وهو متكئ على وسادة من أدم من جلد حشوها ليث، فسلم على النبي صحيح السلام من الدخول. ثم قال عمر وهو مهتم وهو قائد أطلقت نساءك؟ على حرف الاستفهاء تقدير أطلقت نساءك؟ فرفع بصره فقال لا. وفي الآخر أن عمر تفضل الله أكبر الله، هذا مهم عندنا. ثم قال عمر أستأنس يا رسول الله، يعني أنبسط يعني أرتاح هنا ولا أنصرف، يعني هل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبسط في الكلام يجلس، أو النبي لا يريد يكون مشهور أو يكون لا ليس عنده استعداد لجلوسه معه والكلام معه؟ فأذن له النبي قال نعم.
ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوبر منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة
هي أوبر منك وأحب، ما تفعل أولا
هي
أوضأ وأحب،
فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم.
هذا في قول عمر رضي الله عنه، أراد أن يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيل ما في نفسه من التعب، فأتى بكلام يريد أن حتى يتبسم النبي ويضحك ويزيل ما في خاطره من الهم. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت لي وكنا معشر قريش تغلب النساء فلما قدمنا على قوم على الأصر تغلبهم نساءهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزيل ما في الهم الذي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مرة أخرى لو رأيت لي ودخلت على حصة يا رسول الله، قلت لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة هي أوضع منك وأحب إلى الرسول عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم من الأخرى جدا يأتي بكلام يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجلس عمر حين رأى النبي تبسم، لأن هذا فيه يعني تخفيف على النبي، ما يجري في نفسه من الهم والوحل والاعتزال في المشربة لنسائه مدة طويلة. نعم.
فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث. فقلت ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عمر رضي الله عنه يقول لما دخل الغرفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت فيها شيء، ما فيها طعام ولا شراب ولا شيء، ما رأت فيها شيء يرد البصر غير أهبة ثلاث من الجلد، ثلاث جلود. قلت ادعو الله فليوسع على أمتك يا رسول الله، أنت أشرف الخلق وهذه المكانك الآن، وفارس الروم وسع الله عليهم وأعطاهم الدنيا وهم لا يعبدون الله يعبدون الأوثان. فكان النبي متكئا وكان متجلس. قال: أو في شك أنت ابن الخطاب؟ شد عليك أولئك الكفار فارس الروم قوم رجلتهم طيبات في الحياة الدنيا ونحن أخرت لنا طيباتنا. فعند ذلك قال: استغفر لي، يعني إذا أخطأت. لا.
فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث. حين أفشته حفصة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا بشدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة رضي الله عنها: إنك أقسمت لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. حدثني ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه.
نعم. سلام. لا أصح بالتخفيف، أصح جزء من سلام.
حدثني ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه.
في هذا بيان السبب اعتزال النبي، اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، كونه آلى يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة حديثا، ثم أفشته إلى عائشة، كما قال الله تعالى في آية التحريم، سورة التحريم: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وإذا سرنا إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صلت قلوبكما. خطاب حفصة وعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحشى حفصة الحديث الذي أسره إليها، لما أحشى حفصة الحديث الذي أسره إليها شكى إلى عائشة، هجرهن شهرا وآلى وحلف
ألا أدخل عليهم شهرا، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهم شهرا من شدة موجدته عليهم حين عاتبه الله، من شدة موجدته من شدة غضبه عليهم حين عاتبه الله بقوله يا أيها النبي لما تحرم معه الله فتحهم وغادر زوجك الله وقل رحيم قال شرب الله لك تحرم والله ولكم هو العلم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فأظهره الله عرف بعضه وعرض بعض فحلف ألا يدخل عليهم شهرا. فلما مضت 29 دخل على عائشة، انتهت المدة التي حلف عليها، فدخل على عائشة فبدأ بها أولا، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل عليها شهرا وإن أصبحنا ب29 ليلة أعدها عدا. عائشة تقول أنت حلفت شهر وأنت الآن ما تمت الشهر 29 أتعدها عدا بأصابعي، وهذا يدل على أنه حصل عليه شدة من فراقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ترقب انتهى المدة من الأقسم على ثلاث شهر، فكل واحد يترقب تعد الأيام متى تنتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. هذا يدل على أن الإنسان إذا حلف ألا أن يفعل شيئا شهرا وكان بدأ ذلك من أول الشهر فإنه يكون على حسب الشهر، إن كان الشهر 30 يجد 30، وإن كان الشهر 29 يكون 29. مثل المرأة إذا بدأت عدتها من أول الشهر، من أول الشهر عدتها مثلا متوفى أو مطلقة يكون الشهر على حسب الشهر، إن كان الشهر كام 30 تحسب 30، إن كان الشهر ناقص 29 تحسب 29، على حسب الرؤية مو حسب التقويم، حسب رؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق. مثل أجار الأجار أجار البيوت وغيرها يسعى على حسب الأشهر، على حسب تمامها ونقصها. أما إذا بدأ المدة من منتصف الشهر أو في أثناء الشهر فإنه يكمل كمل الشهر 30، لكن إذا بدأ الشهر من أوله على حسب الشهر، إن كان الشهر 29 فله 29، وإن كان 30 30. أما إذا بدأ في أثناء الشهر لابد أن يكمل 30. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل الإنسان من أول الشهر، من أول يوم من الشهر، فكان ذلك الشهر 29 ما كان رؤي الهلال بعد 29، فلهذا دخل النبي عليهن بعد 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيل خيره النبي صلى الله عليه وسلم، آية التخيل وهو تخير أزواجه بين البقاء معه والصبر معه مع ضيق العيش، لأنه استمعنا في الغيرة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة استمعنا عليه فهجرهن شهرا، فخيرهن الله بين أن تبقى مع النبي وتصبر على منزل أو تختار الفراق. أنزل الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار والآخرة فإن الله عدل المحسنين كن عدل العظيم. هذه آية التخيل. قالت عائشة فبدأ بي أول مرة، أول امرأة بدأ بي أول امرأة، أول امرأة بدأ بها بالتخيل عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعدلي حتى تستعملي أبويك. إن ذاكر لك أمرا لا تستعملي، لا تستعملي بالرد بالجواب لا بالمنع ولا بالقبول، حتى تستعملي شاوري أبويك أبوك وأمك أو أبو بكر. قالت قد علم قد أعلم أن أبوي لم يكن أمراني بفراقه. قالت هذا شيء مفروغ منه، ما يمكن أبو بكر وأمها أن يأمران بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت إن الله قال، ثم قال يا رسول يا أيها النبي قل لأزواجك الآية التي ذكرتها. قالت عائشة من فقه وقوة إيمان، قالت أفي هذا أستأمر أبوية؟ هذا ما يحتاج شوء، ما فيه مسألة مشهورة، إني أريد الله والدار الآخر، أريد الله ورسوله والدار الآخر، لا يمكن أن أشاور في هذا الأمر، هذا أمر محسوب معروف، كيف أشاور أبوي في فراق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن هذا. قال إني أريد الله ورسوله والدار الآخر، ما في هذا، ما في هذا شيء، ولا في هذا سؤال لأبوي. أفي هذا؟ قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير بساعة فكل امرأة طلبت من عائشة إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هي الثاني حديث أنس قال آل رسول الله النساء شهر، آل حلف ألا يدخل عليهن شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية لها، هذا هو الشاهد من الترجمة، علية الجلوس المرتفع، علية مشرفة مرتفعة عالية، لا بأس بالجلوس الغرف المرتفعة والعالية إذا لم يكن يطلع على عورات الناس فلا بأس. جاء عمر فقال طلقت النساء؟ قال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمثل 29 ثم نزل دخل على النساء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه فعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الجمل والثمن لك.
نعم، هذا الترجمه يقول: باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد. من قال حدثنا مسلم؟ من هو مسلم هذا؟ هل هو مسلم صاحب الصحيح؟ ها ها، نعم، مسلم من ابراهيم الفرائيلي، ليس مسلم من الحجاج، لان مسلم الحجاج صاحب الصحيح تلميذ البخاري، البخاري ما يروي عن تلميذه، هذا مسلم ابراهيم الفرائيلي شيخ البخاري، غير مسلم من الحجاج صاحب الصحيح، فإنه من تلاميذ الله. ذكر في هذه الترجمة قصة جابر شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل. قال دخل له، اختصر قصة، وقصة طويلة هي قصة جابر لكنها اختصرها، والقصة السابقة انشرح صدره وساقها بطولها من أجل الغرفة المشرفة العليا، وهنا اختصر في جابر وساقه في مكان آخر مطول. قال دخل مجمع المسجد حينما اشترى منه الجمل واشترى حملانه الى المدينه، فدخلت اليه وعقلت الجمل في ناحيه البلاط فقلت: هذا جمله يا رسول الله، يعني اشتريته. فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الجمل والثمن لك. اعطاه النبي الجمل والثمن، اعطاه الثمن قيمته، وامر بلال فوزن له ارجح واعطاه زياده، ثم اعطاه الجمل. الرسول ليس بحاجه الى الجمل، لكن يريد ان يعلم امه البيع والمماخسه، لان بماخسه كافره، قال: بعني، قال يوقي، قال كذا، قال: هو لك يا رسول الله، قال: بعني، وهكذا. ثم اشترى حملانه الى المدينه، ثم لما جاء اعطاه القيمه كامله ووزن له وارجح واعطاه زياده، ثم لما اعطاه ذهب وولى قال: تعال تراني ما تسكت يا اخي جملك، خذ الجمل وتراح، ما يبيع، لكن يريد ان يعلم امته حكم البيع والمنافسة، وفي جواز بيع الرئيس والزعيم، فأنه لا بأس يتولي الإنسان بشراء حوائج بيته وأهله، ولو كان رئيسا، ولو كان أميرا أو عالما أو داعية، لا ينقص من قدره. والشهد قوله: عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد، في جواز عقل البعير أو الدابة عند باب المسجد، وإيقاف السيارة الآن لا بأس بإيقاف السيارة عند باب المسجد إذا لم يكن في مضرة على أحد ولا إذاع للداخلين المسجد، وأنه ليس من الظلم. هذا هو الشاهد كتاب المظالم، كتاب المظالم شاهد أنه لا بأس بعقل البعير على باب المسجد. الآن السيارة ما في بعير، الآن السيارة لا بأس بأن يوقف السيارة عند باب المسجد بشرط ألا يضر بأحد ولا يؤذي الداخلين، أما إذا كان يؤذي ويضيق الطريق فلا، فلا بأس بإيقاف السيارة قريب من المسجد إذا لم يكن يضرها لأحد ولا إله الداخلين، ولا يعتبر هذا من الظلم. نعم ذكر النبي، ذكر يقول: كان اعتزلهن، اعتزل من اجل الحديث في نفسه نص، وجاء في الحديث الاخر انه من اجل النفقه، يحتمل انه للامرين جميعا. نعم.
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبه عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
نعم، وهذا فكرة الشيخان، والسباطة هي الزبالة. عقد المجلس الوقوف والبول عند سباطة القوم لا بأس به، أن يقف ويبول عند الزبالة وكناسة، ولا يعتبر هذا من الظلم، لأن الزبالة والكنسة تكون في مكان متسع بعيد، وتكون كهذا مكان متسع لا يملك أحد. فإذا بال أو وقف عند الزبالة فلا يعتبر هذا من الظلم، هذا هو الشاهد كتاب المظالم، لأن هذا جائز، لأن الزبالة في مكان عام، كان الناس في القرى قبل أن تجد الآن مثل الآن بعد لما جاء المدنية والتطور، صار الآن يوضع البلدية عند الأبواب عند طراميل وأكياس إضافية، في الأول ما كان هذا، من عنده زبالة يذهب إلى متسع أمام بيته ويضع القمامة فيها، مثلا القمامة التي فيها ليس من خبرات الطعام، ما يكون من خبرات الطعام، لكن يضع مثل الكناسة ومثل الرماد اللي يكون من الحطب وغيره حتى يكون مرتفع، هذا يسمى سباطة، تكون في متسع بعيد ما تكون أمام الباب، فهذا مكان عام وليس فيه إذاء لأحد، فإذا بال عند السبالة فلا يعتبر هذا من الظلم. ذكر في حديث حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي سباطة قوم فبال قائما، وفيه دليل على جواز البول قائما إذا كان المحل ساترا وأمن من رؤية الناس لعورته، هذا القيد، والمحل ساتر ويأمن من أن يرى الناس عورته، وهذا حيث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة قائما وكان خلفه يستر، وقال بعض العلماء إن النبي بال قائما ولم يجلس استغفر الله لألم في مأبضة وهو ألم في باطن الركبة، وقال بعضهم أنه قال بال قائما لأنه جحش لما جحش، يعني لما سقط عن الفرس وأصابه جرح، وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسا، وهذا قالت عائشة على حسب علمها في البيوت، وحذيفة أخبر بما رآه في حال البيوت، والصحيح أن النبي بال قائما لبيان الجواز لا لألم في بطن ركبته ولا ما في ألم ولا في شيء يمنعه، بال قائما لبيان الجواز، وقد خفي ذلك على عائشة لأن عائشة أخبرت عن حادث البيوت، في البيت ما كان يقول جالسا لكن في خارج البيت بال هذه المرة قائما، ولكن البول قائدا أفضل، البول جالسا أفضل، لأن الذي فعل مرة في بيان الجواز مرة فعل قائما فالبول جالسا أفضل، ويجوز أن يبول قائما في بعض الأحيان بهذا الشرط، شرط أن يكون المحل ساتر ويأمن من رؤية الناس لعورته، ولعل ذلك له سبب أنه لو جلس ارتد إليه البول قائما قائدا رأى أن المكان غير مناسب للجلوس وستره حذيفة فهو آمن من رؤية الناس لعورته فبال قائما لبيان الجواز، ليس هناك ليس مريضا وليس ألم في باطن ركبته. نعم، وهذا من أصح الحديث أو الشيخ. نعم بعض العامة يستعظم البول قائما وينكرون على بعض السجان قال يقول انظر إليه يبول في الشيطان قائما. نعم ها هذا انتهينا من وقت آخر ها وش مصيبه في ايش هذه مضت بعدين السؤال عنها مضيت انتهينا منها. نعم
بينما رجل يمشي بسرعه وجد مقتتين
على الطريق فاخذ فكتب الله له ما قال. نعم، وهذه الترجمه فيها مشروعيه اخذ الغصن وبائد الناس من الطريق، وان هذا من الاحسان الذي هو ضد الظلم، الكتاب كتاب المضاعف، هذا من الاحسان، والاحسان ضد الظلم، كانوا ياخذ الغصن غصن الشجره وما يؤذي الناس من الشوك والزجاج يبعد عن الطريق، هذا مامور به، هذا من الاحسان وهو من الايمان من يمطف عن الطريق. ذكر حديث ابي هريره بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخذه فشكر الله له فغفر له. نعم، في دليل على ان ازاله ما يؤذي الناس من الطرق من اسباب المغفره. نعم، وهم من الإيمان. نعم.
باب إذا اختلفوا في الطريق الميثاء وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكريمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميثاء بسبعة أذرع
نعم هذا في بيان الطريق الذي في الرحبة يعني في الأرض الواسعة إذا أرادوا يجعلوا طريق وأرادوا أن يبنوا في هذه الأرض ثم تشاجروا ماذا يجعل من الطريق؟ قال يجعل ستة أذرع. حد يقول إذا تشاجروا في الطريق الميتاء الطريق الواسعة يكثر مرور الناس بها إذا تشاجروا يجعل سبعة أذرع. والحكم في جعل سبعة أذرع لأن أسر كافية لتسكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا لأن سبعة أذرع كافية لدخول الجمل وما فيه من الحمل. وكذلك قد يضع عند الأبواب يضع شيء بعض الأغراض فسبعة أذرع كافية. وهذا في الزمن السابق كانت سبعة أذرع كافية قبل أن تجد السيارات. أما الآن فإنه يجعل من الطريق ما يسعى للناس لأن العلة معروفة والحكمة في ذلك أن سبعة أذرع كافية للناس. الآن سبعة أذرع ليس كافية لما جاءت السيارات صارت الآن الشوارع واسعة الآن تكون 30 متر أو 40 متر أو 50 متر لتسكها السيارات والدواب والناو المارة. هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. فولي الأمر يجتهد في جعل الطريق يكون كافيا لكن في ذلك الزمان قبل أن تجد السيارات سبعة أذرع كافية. فإذا ولهذا قال النبي إذا تشاجروا في الطريق الميتة بسبعة أذرع. والشاهد أن هذا ليس من الظلم جعل سبعة أذرع ليس من الظلم لأن الناس يحتاجون إليه. نعم.
باب المهبى بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايع النبي صلى الله عليه وسلم لا ننتهم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
حدثنا نعم هذا ترجمة معقودة للنهبة غير صاحبه. والنهبة بضمن فعل من النهب وهو أخذ الشيء جهارا وينهب مال غيره يأخذه بقوة وهو يشاهد بخلاف السرقة. السرقة يأخذ المال خفية. أما النهبة يأخذه جهارا أمام صاحبه بقوة غصب لكن الغصب يغصبه ويأخذه بيده والنهبة يأخذه ويهرب أمامه يقال له النهب. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترى معقولة النهبة بغير صاحبه؟ فالنهبة من الظلم هذا هو الشاهد في كتاب المظالم. وقال عبادة باع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ننهب. ذكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة ينهب المال ويأخذه بدون صاحبه والمثلة التمثيل بالقتيل قطع أنفه أو أذنه. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابي شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان.
نعم هذا الحديث فيه بيان أن هذه الأمور من الكبائر وأنها تنافي كمال الإيمان السرقة والزنا والخمر والنهبة وأن الإنسان حين يفعل هذه الكبائر ينزع منه كمال الإيمان ويبقى معه أصل الإيمان. وقد تعلق بهذا الحديث الخوارج والمعتزلة وقالوا بخروج مرتكب كبيرة من الإيمان لا يزيد ذلك حين زرعهم قالوا أنه كافر نفي عنه الإيمان فدل على كفره فيكفر ويخلدون في النار. وهذا من جهة الخوارج والمعتزلة. المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر والخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر. هذا من جهلهم لأنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. جاءت النصوص الأخرى بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة القاتل فمن عفي له من أخيه شيء اتباع من المعروف وجمع بينها بين النصوص هو الحق الذي عليها السنة والجماعة. النصوص التي فيها إثبات الإيمان تحمل على أصل الإيمان معه أصل الإيمان مؤمن بالله وملائكته والنصوص التي فيها نفي الإيمان تحمل على نفي كمال الإيمان الواجب. الزاني والسارق
والشارب والناهب ليسوا كفارا ولكنهم ضعفاء الإيمان، إيمانهم ضعيف فينفع عنهم كمال الإيمان. وهذه النصوص فيها ابتلاء وامتحان لهم ولغيرهم. قال السنة حملوا على في الإيمان الكامل الذي يحمل على فعل الواجبات وترك جميع المحرمات، يعني لا حين يسرق ليس معه كامل الذي يحمل على فعل الواجب وترك المحرم، بل معه أصل الإيمان وذهب عنه كمال الإيمان فلهذا وقع المعصية لا على أصل الإيمان، معه أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه وهو الإيمان بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا قال البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله هو البخاري تفسيره ينفي الإيمان أن ينزع منه، يريد الإيمان عن الإيمان الكامل، فنزع منه كمال الإيمان ومعه أصل الإيمان، ولو كان كافرا الزاني والسارق لا لوجب قتله ولا يرث أقاربه، لأنه لو كان كافر لوجب قتله، من بدل دينه فاقتله، السارق ما يقتل تقطع يده والشارب يجلد، فكانوا كفارا كما يقول الخوارج لوجب قتلهم ولم يكن التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين. نعم.
باب قتل الصليب وقتل الخنزير.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن مسير سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
نعم. هذا يقتضي المعقولة كسر الصليب وقتل الخنزير وأنه ليس من الظلم فلا يظلم صاحب، هذا مثل كتاب المظالم أن كسر الصليب الذي يعبده النصارى وقتل الخنزير كله ليس من الظلم فلا يظلم صاحبه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم من ورم حكما مقسطا، يعني حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويقتل الخنزير الذي يأكلونه ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يضع الجزية معنى أنه لا يقبل من اليهود والنصارى إلا الإسلام والسيف، فيقتل الصليب الذي يعظم النصارى ويقتل الخنزير الذي يأكلونه ويضع الجزية فلا يقبله، فلا يقبل الإسلام والسيف. وليس هذا تشريعا من عيسى عليه الصلاة والسلام ولكنه شرع محمد أخبرنا بانتهاء الجزية إذا نزل عيسى، وأنه إذا نزل عيسى انتهت الجزية. الآن اليهود والنصارى يخيرون بين واحد من الأمور الثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو السيف، إذا نزل عيسى انتهت الجزية ما في إلا أمر. هذا علمناه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شرعه. ويقتل الخنزير ويكسر الصليب مبالغة في غلط النصارى ويبطل ما هم عليه من الباطل، وهذا كسر الصليب إذا كانوا محاربين أو أعلنوا بصليبهم، وكذلك الذم إذا جاوز الحد. أما إذا اختار الذم يوقفوا فيما بينهم في بيوع كم ذميين فلا يتعدى عليه. نعم.
باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تفرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقرفه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أقبع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال على ما توقد؟ على ما توقد هذه النيران؟ قال على الحمر، قال على الحمر الإنسية. قال اكسروها وهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية، الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبة فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتقلت على سهوة لها سفرا في تماثيل فهتفه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما
نعم هذه الترجمة مأخوذة لكسر الدنان التي فيها الخمر يعني وعاء الخمر أو تخرق الزقاق يعني أوعية الخمر إذا كانت من الجلد هل تخرق فإن كسر صنما أو صليبا وهو معبد النصارى أو طنبور وهي آلة الملاهي أو ما لا ينتفع بخشبه فإنه لا يضمن يعني كسر الصنم أو كسر الصليب أو آلة الملاهي معلوم أن هذا إذا لم يترتب عليه مفسدة أما إذا كانت صلاة الملاهي لم يترتب عليه مفسدة فلا لكن إذا كان مثل أمير أو سلطان أو من رجال قسوة له صلاحية يكسر الصنم ويكسر الصليب يكسر آلة الملاهي أو ما لا ينتفع بخشبه ذكر وأتى شريح فيه وأتي شريح فيه طنبور كسر فلم يقضي فيه بشيء شريح طاول ارتفع عليه شخصان قال أحدهما إنه واحد مغني اشتكى واحد قال انكسر طنبور آلة الملاهي فلم يقضي فيه بشيء ما ضمنه لأنه هدر آلة الملاهي ليس لها قيمة وهذه الترجمة وهذه الحديث دل بها المؤلف على التعزير بالماء وأنه ليس من الظلم كسر الدنان والتي فيها الخمر تخريقها وكسر آلة الملاهي ليس من الظلم من هذه الأدلة وغيرها أخذ العلماء أنه يجوز التعزير بالماء ومن الأدلة على التعزير بالماء قول النبي صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة إن آخذوها وستر ماله عزمة من عزمات ربنا ومن ذلك قوله في حديث اكسروها وهريقوها وقوله في حديث ابن مسعود فجعل يطعنها في حديث عائشة فهتك السفر يشق ونزع هذا كله التعزير بالماء وكذلك أيضا لو الخبازين الذين يعملوا الخبز في عيد النصارى في بعض الحين يأتي بعض الخبازين يجعل الخبز في عيد النصارى توقع الهيئة صلاحية بأن تصادر هذا الخبز هذا من التعزير بالماء فإذا أعطيت الهيئة صلاحية مصادرة الخبز خبز الخبازين الذي يخبزون في وقت عيد النصارى يكون هذا من التعزير بالماء تعطى الفقراء أو تباع الصدق بثمنها على الفقراء هي في الحديث الأول حديث سلمة أن النبي رأى نيران توقد يوم خيبر فسألهم قالوا عن الحمر الإنسية الحمر الإنسية حمر الأهلية قال اكسروها وهريقوها تعزيرا اكسروا وهريقوها قال الله سؤال نفيقها ونأسبها قال اكسروا دل على أنه إذا أمكن الاستفادة منها تغسل أما إذا لا يمكن فإنها لا يمكن غسل والاستفادة منها فإنها تزال تكسر طلع ولا حرج في ذلك قال أبو عبد الله كان ابن الضيس يقرأ الحمر الأنسية يقرأها لحما صوب الأنسية في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دخل مكة يعني يوم الفتح وحول الكعبة 360 مصبا فجعل يطعنها الصح يطعنها بعود في يده وجعل يقرأ جاء الحق وزهق الله وهذا كله من هذا دليل على أنه لا بأس بالتعزير بالمال وأن كسر الأصنام وآلات الملاهي ليس فيه ضمان وكذلك حديث عائشة ثالث اتخذت على سهوة لها سترة في تمثيل صفة أو خزانة أو رف أو طاق جعلت عليه سترة فيها تمثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم شقه ونزعه قالت فاتخذت منهم نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهم شقت فرقتين فرقة على وسادة وفرقة على وسادة وزارت أثر تمثال والشاهد النبي هتكه وشقة دل على التعزير بالماء دل على أن من فعل منكر على أن فاعل منكر يكسر الدنان وتكسر آلة الملاهي ويشق ما في صورة إذا لم يترتب على هذا المسجد فإن ترتب فلا يفعل جمعا بينه وبين المسجد الأخرى. نعم.
باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد.
نعم هذه الترجمة معقولة للإنسان الذي يقاتل دون ماله الإنسان الذي يقاتل دون ماله على الحق وليس من الظلم وليس بظالم وهذا هو مناسبة لكتاب المظالم أن من جاء إذا جاء شخص يريد أخذ ماله فقاتل دونه فهو على حق وليس بظالم ولهذا قال النبي من قتل دون ماله فهو شهيد لأنه مظلوم وجاء في ذكر العلماء هنا أحسن من هذا الحديث أنه يجوز قتل من أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا يقاتل، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. وبعض العلماء أوجبه، لكن هذا الصواب أن هذا أنا على الجواز، إن حب أن يدافع دون ماله فلا، وإذا قتل يكون شهيد، وإن حب أن لا يدافع فلا حرج عليه. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتل؟ قال: فاقتل. قال: أرأيت إن قتل؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. هذا يبين أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الإنسان يدافع عن نفسه وماله ولا شيء عليه. إذا جاء ظالم يعتدي على ماله أو على نفسه أو على أهله دافع عنه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الظالم فلا قوج عليه ولا دية إذا كان هو القاتل، لكن لا بد من إثبات البينة. نعم.
باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه الترجمة أخذ المؤلف البيان أن من كسر قصعة أو شيئا لغيره فإنه يضمن المثل إن أمكن، وإلا ضمن القيمة لأنه ظالم. وهذا هو المناسبة لي، مناسبة الباب لكتاب المضاد. إذا أفلس شيء لغيره، كسر إناء لغيره أو وعاء أو ما أشبه ذلك، أو أسلف شيئا عليه، فإنه يضمن المثل، يقال ائت بمثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل عليك القيمة، تدفع القيمة لأنه ظالم. ذكر هذه القصة أن أرسل في إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، وهي زينب، أرسلتها إلى عائشة، كان الذي عند عائشة عليه الصلاة والسلام، فأرسلت زينب بإناء فيه طعام مع خادم لها، فغارت عائشة رضي الله عنها لما جاءت الخادم بيدها الإناء فيه الطعام، ضربت بيدها فكسرت القصعة وانكسر الطعام، القصعة الإناء انكسر والطعام انكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن ضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. هذا من حسن خلق عائشة، ما وضح ولا تكلم عليها، ضم الطعام بعضها إلى بعض وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول يعني الخادم والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي اللفظ الآخر قال: إناء بناء وطعام بطعام، الإناء المكسور تركه وأعطاه بدله إناء سليم. ولعل الذي ما عاتب عائشة لأن زينب حينما أرسلت يعني من الغيرة أرسلت له، هذا يكون من الغيرة، أرسلت له طعام في بيت عائشة وهي ضرة لها، فإرسالها لها من الغيرة، وكسر عائشة لها من الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبهن لأن هذا جبل عليه النساء يشق عليهم الضرائر. وهي أن التي كسرت القصعة وهي عائشة ضمنت المثل إلى أم بينا، حيث دفعت إلى زينب قصعة مكان القصعة التي كسرتها. وإلى هذا ذهب الشافعي والكوفيون وهو الصواب. وقيل يضمن القيمة مطلقة، وإلى هذا ذهب مالك، ومسألة تفاصيل أخرى، لكن هذا الصواب أنه يضمن بالمثل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فإنه يضمن القيمة. نعم.
باب: إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صرمعته، فقالت امرأة لا أفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمت فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، فولدت غلاما فقالت: هو من جريج. فأتوه وكسروا صرمعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين.
فهذه الترجمة المعقودة لبيان أن من هدم حائطا فإن عليه أن يبني مثله لأنه ظالم، فمن هدم حائطا لغيره فإنه يؤمر ويكلف ببناء الحائط مثله من جنسه لأنه ظالم. وهذا هو مناسبة الترجمة في كتاب المظالم: من هدم حائطا لغيره بغير حق فإنه يكلف بأن يبني مثله لأنه ظالم. ذكر في قصة جريج الظاهر كان في بني إسرائيل، كان في من مضى، كان رجل في بني إسرائيل قال له جريج: صلي. كان في اللفظ الآخر يصلي في صومعة، كان الرهبان يجعل الواحد صومعة منعزل عن الناس في طرف البلد أو في الصحراء يتعبد فيها. فجاءت أمه، جاءت جريج أمه فجعته فأبى أن يجيبها، هذا من جهله عابد، أبى أن يجيبها انشغل بالصلاة، والصلاة مقدمة ما يريد ينشغل في جواب أمه عن الصلاة. قال: أجيبها أو أصلي؟ ثم اختار أصلي ولم يرد عليه. ثم أتته مرة ثانية ولم يجب، ثم قال: أجيبها أو أصلي؟ قدم الصلاة. فدعت عليه وغضبت وقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسة، يعني الزانية. فتقبل الله دعاءها، إن دعوت سيدا على دعوة الله دعوة الوالد مستجابة، هذا من الأدلة عليه. وكان جريج في صومعة، فقالت امرأة: لا تفتنن جريجا، تعرضت له فلتعرض نفسها عليه فاحشة، فكلمت فأبى وقبل على الصلاة ما قدرت عليه. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، أتت راعي راعي غنم وأمكنته من نفسها عند صومعته، فعل بها فاحشة ثم حملت من الزنا فولدت غلاما. فلما قيل من هذا الغلام قالت: من جريج، ظلمت. فجاءوا فعثوه وكسروا صومعته، هذا يدل على أن تسرعوا ولا تحققوا. جاءوا أخذوا بكلام الزانية، جاءوا كسروا هدموا صومعته وأنزلوه في الأطلاق. قال: ما شعرتم؟ قالوا: زينت بهذا البغي وجاءت بهذا الغلام. فتوضأ وصلى، فيه أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة وكذلك الصلاة. ثم أتى الغلام في اللفظ الآخر أنه ضرب بطنه وقال: من أبوك؟ الغلام فتكلم صبي وقال: الراعي. هذه كرامة لهذا الراعي. قال: أبو الراعي. فعند ذلك عرفوا أنه مظلوم وأن هذه المرأة كذاب، فقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب، لأن أخطأنا عليك. قال: لا، إلا من طين، ابنها من طين. فحديث فيه فوائد، من الفوائد أن دعوة الوالد مستجابة، وفيه أن الوالد إذا نادى ولده وهو صلي نافلة فإنه يسبح، فإن صبر وإلا قطع صلاته وأجابه، لأن الوالد قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا، وإجابة الوالد وبره فرض مقدم على صلاة النافلة. أما إن كان في الصلاة أو ينقذ المعصوم ثم يستأنف الصلاة فلا بأس، يعني إذا كان في الصلاة واحتاج إلى أن ينقذ المعصوم يقطع الصلاة ثم يعيد الصلاة. النداء إذا نادى الوالد ولده وكان في صلاة الفريضة لا صلاة لا يقطع الصلاة، لكن يسبح. أما في صلاة النافلة فإنه إن أمكن يعني يعلم أن الوالد لا يغضب ويسبح عرف الصبر فلا بأس، وإلا يقطع الصلاة ويجيبه، لأن صلاة النافلة مستحبة وإجابة الوالد فرض. هي كرامة الأولياء حيث تكلم الصبي ببراءة جريج، وفي ظلم هؤلاء الذين كسروا صومعة جريج من غير تثبت، بل يقول قالوا زنيت من دون تثبت. وفي أن الوضوء والصلاة مشروعة في شرع من قبلنا، وفي شاهد للترجمة أن من هدم حائطا بغير حق وجب عليه أن يبني مثله. وقد جاء في تفسير سورة الأنفال قصة أبي سعيد بن المعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجب، فقال له: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فدعاء الرسول لأحد وهو في الصلاة يجيبه، وهو مستثنى من النهي عن الكلام في الصلاة، ومستثنى من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الرسول في الحياة إذا نادى أحد يجب عليه أن يجيبه، هو مستثنى من النهي عن الكلام في الصلاة، مستثنى من الطلاق. والوالد إذا دعا ابنه وهو في صلاة النفل يجيبه، يقطع الصلاة ويجيبه، إلا إذا كان يعلم أنه يصبر ويسبح لا بأس، لأن بر الوالدين واجب، والصلاة النافلة مستحبة. أما الفريضة فلا يقطعها، هذه فرض، هذا فرض وهذا فرض. نعم، وفق الله جميعا.